إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتاب التوحيد، وهذا المجلس هو المجلس السابع. نعم، ابدأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى
هنا يبدأ الأخ بقراءة الباب ثم نتناول فقرة فقرة.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الزخرف، الآية. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة.
لا، ليس المسائل الآن، نريد الباب، عيد الباب.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
بعد أن بين المؤلف في بداية كتابه عن التوحيد ولماذا خلق الله الخلق، واستدل بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أجل ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبين أنه أرسل الرسل لذلك، وأن هذا الذي أمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد ذلك هذا التوحيد وفضله ما يكفر من الذنوب، وبين تسلسلا في هذه الأشياء إلى أن بين ما يتعلق بأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بين هذا التحقيق وما سيكون به، ثم بين الخوف من الشرك وأن يقع الإنسان فيه، وبين الدعوة إلى التوحيد. يفسر الآن ما هو هذا التوحيد، وتفسيره هنا ببيان الضد، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. هذا الباب يعتبر خاتمة الأبواب المتعلقة بالمقدمة، كأنما هذه الأبواب في كتاب التوحيد هي مقدمة أو قواعد في شأن العقيدة وفي أمور التوحيد، ثم الأبواب التي تفسر ذلك سوف يأتي بها باب الباب فيما يتعلق بالشركيات. فهنا بيّن قواعد في التوحيد ثم أتبع ببيان الخلل حتى يصلح، سواء فيما ينقض أصله أو ينقض كماله أو يخل بكمال الواجب. وعلى هذا كان النسق في هذا الكتاب، فبدأ يبين ويفسر ما هو هذا التوحيد الذي يبين. نعم، الآية.
وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية.
الآية اللي قبلها ما هي؟ اللي قبل هذه الآية محقق ذكرها لك الحاشية.
قول الله تعالى،
تأملوا:
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم.
ولا
الآيتين. المدبر في بعض النسخ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
لا يملكون عنهم عذابا ليس بينهم شيء. ولذلك الشيخ سليمان رحمه الله صاحب التيسير قال هذه الآية في هذا التبويب تفسرها الآية التي قبلها. يعني مراد المؤلف في استشهاده في هذه الآية يبين أن الضر والأمر بيد الله عز وجل والذين تدعون من دونه هؤلاء. يعني الوسيلة ما معنى الوسيلة؟ هي التقرب إلى الله بطاعته التقرب إلى الله بطاعته. فاتخاذ هؤلاء وسائل هؤلاء الذين تدعون هم يتقربون إلى الله فأنتم اسلكوا نفس السبيل الذي هم يسلكونه ولستم بحاجة أن تجعلونهم هم الوسطاء بينكم وبين الله. فليس بين الله عز وجل وبين خلقه وسطاء أنتم ألجأوا إليه. ولكن ملوك الدنيا لا يعرفهم الناس فيأتون للحاشية التي حول الملك ويتعرضون عليها حتى يترفع حاجاتهم إلى من؟ الملوك والسلاطين لا يعلمون عن الناس اللهم إلا من كان في حاشيتهم. فهؤلاء يتخذونهم وسيلة وسبيلا إلى أن يوصلوا حاجاتهم إلى الملك أو إلى السلطان أو إلى الحاكم. والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية يعلم السر والأخفى وليس بينه وبين الخلق وسطاء. فكيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ والله عز وجل غني عن الوسطاء غني عن الشركاء أنهار الشركاء عن الشرك. فلذلك هؤلاء الذين تدعون من الصالحين ومن الجن ومن غير ذلك هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آخر يتقربون إلى الله ببذل طاعته إليه. فلماذا تتخذونهم هم واسطة إليه بل اسلكوا السبيل إليه دون الوسطاء؟ هذا تفسير التوحيد هذا معناه. نعم
قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
لاحظ إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله أي براءة من الشرك وإيمانا بالله عز وجل وهذا معنى لا إله إلا الله. تجدها كثيرة في القرآن عندما يأتي نفي الشرك وجميع ألوانه وإثبات الوحدانية والعبادة لله وحده براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني. ما الذي فطرنا؟ إذا إلا الله. وهكذا لابد أن يكون مفاصلة كاملة تكون مفاصلة مع المشركين كفرنا بكم فبدأ بيننا وبينكم الدعوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بمن؟ بالله وحده. وحتى هنا غائية أي إلى غاية أن تؤمنوا بالله ذلك الوقت جميع معمول سماكم يزول وتكون لكم الأخوة والمودة. نعم
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله عز وجل ليس مع شيء. كيف اتخذوا بالصلاة لهم السجود لهم إذا ليس شرك عبادة إنما شرك إيش؟
طاعة.
وهذا هنا في بيان مفهوم يظن البعض من مشركي زماننا أن مفهوم العبادة أن تصلي أو تركع للمعبود أو تسجد له. نعم هذا نوع من أنواع الشرك ولكن هناك شرك المحبة أن تحبه مع الله والأصل أن تحبه في إيش؟ أن تحبه في الله وليس مع الله. والطاعة أيضا شرك الطاعة فلا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. فإن طعت المخلوق وتركت طاعة الخالق هنا أتتنا مسألة أخرى تأتي مسألة شرك إيش؟ شرك الطاعة. إذا كما في حديث علي بن حاتم ويضعف بعض العلم أنه قرب له الوسائل وتليت هذه الآية، قال لا ما نعبدهم يعني لا نسجد لهم، قال ألا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله؟ قال بلى. قال تلك إذا هنا مفهوم آخر في العبادة، واضح أن العبودية سبق معنى تعريف لها وهي ها حين اللغة الخضوع والبر، ولذلك قيل طريقا معبد ومذلل للسالكين عليه. وهنا تأتي مفهوم للعبودية أن في الطاعة أي خضعتم لأوامرهم واستجبتم لها في مخالفة أمر الله فأحلوا لكم ما حرم الله. وهنا يأتي ما يسمى بالعصر الحاصل في العهد الحاضر، شرك ايش؟ التشريك في الحكم، التشريك في الحكم يسمونها العبارات الحاكمية، بل بعضهم أفردها وجعلها نوع من أنواع التوحيد، وهذا الحقيقة فيه تنبيه إلى أن هذا غلط، لأن يدخل في شرك ايش؟ يدخل العبودية لله عز وجل من حيث الربوبية شده، فهو الذي حكم بين العباد، فليس هناك قسم مستقل. فلا يمكن لأن يكون موحد بالله توحيد العبودية والألوهية ويقع في هذا شرك العبادة، يعني نوع من أنواع الشرك الواقع بها وخل في التوحيد كله. فلما نقسمها جعلنا كأنها من جهة موحد من جهة مشرك، ما يكون هذا، ولذلك هم لم يدركوا تقسيمهم بهذا النوع الرابع لما أفرزوه بوحده، هذا غلط في الحقيقة، وهو تقسيم عصري حادث ليس قديم. وهذا التقسيم بأنواع التوحيد هو تقسيم استقرائي من خلال ما ذكره السلف، فهو موجود ذكره الطبري وذكره من الأئمة من أكثر من سنة، فلأتي لهذا الوصف لهم قال إذا تلك إيش؟ تلك عبادتهم. نعم.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هنا نأتي لشرك إيش؟ أحسنتم. إذن هذا تفسير التوحيد، ففسرها بالتفسيرات تبين لنا معنى العبادة في التوسل والدعاء اللي هو شرك إيش؟ الدعاء، وشرك الطاعة، وشرك المحبة. لاحظت الآن أصبحت لنا قراءة أخرى لهذا الباب، واضح؟ واضح ولا لا يا طلبة العلم؟ الآن أصبحت قراءة تفسير التوحيد بأنواع إيش؟ بأنواع الشرك، فإذا عرفت الشر حذرته ولا زلت طريق إيش؟ طريق الخير. ولذلك قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر تبع فيه. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
هنا تنبيه، هنا تنبيه سيتبع فيه الشرط المهم، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن تحفظوا شروط
لا إله
إلا الله، وهي مجموعة في قول الشاعر ها من قال عندي كلكم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول. بارك الله فيكم، أحسنتم، وهذا يدل على أنكم حافظين، ما يحتاج أن يجعل أحدكم يسمع هذا لكم ومرجعها لكم والفائدة لكم أنتم. قال وكما في الصحيح أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذا لا بد من إيش؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. آية لآية الكرسي ماذا قال الله فيها؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت معنى لا إله ويؤمن بالله معنى إلا الله، فقد استمسك وجهه الوثقى لا إله إلا الله الذي اتبق ذكرها. ومن يكفر بالطاغوت هذا معنى لا إله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى شيء لا إله إلا الله. واحد من العامة يقول العروة الوثقى العواوي اللي حول الكعبة الحلق
جذر هذه العروة الوثقى يبي يمسكها. ها عند الناس مفاهيم غلط جهل، لكن هل يطلع لنا هذا المعنى؟ إذا أصبح معنا لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لابد أن يخلي قلبه من الاعتقاد بأن هناك أي معبود ويثبت بذلك إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا الذي يفسر التوحيد. قالها إذن حرم ماله ودمه، إذن هذا المعاملة إيش؟ الظاهرة أحكام الدنيوية. ها وحسابه على الله يوم القيامة، لأن ربما يقول هكذا المنافقين قالوها ولكن حرم مالهم ودمهم في الدنيا، أخذوا أحكام الدنيا ولكن في الآخرة لاحظت الآية، لأن البعض يقول آمنوا ووحدوا لهم الوعد بالخير، كيف الجزاء؟ هذا في من كان حاله إيه؟ وحسابه على الله، إن كان من أهل التوحيد كان من أهل الجنة، وإن كان قالها كما يقول المنافقين فهذا نال ما نال في الدنيا وحسابه على الله. إذا كل حسابه على من؟ على الله عز وجل. إذا اتضح لنا تفسير التوحيد ولا ما اتضح؟ اتضح لنا معنى التوحيد ولا لا؟ اتضح لنا من خلال ماذا؟ من خلال البداية من الدعاء والتوسل واللجوء إلى غير الله، واتضح لنا من خلال الطاعة، واتضح لنا من خلال المحبة، واتضح لنا الآن من خلال البراءة بين الشرك والمشركين. لابد أن يبرأ من الشرك وأن يبرأ لا يقول الحمد لله ما يشرك، لا، هناك أيضا مناقض، ولا تجالس هؤلاء، هو بل يعني لا تتراءى نظيرهما، يعني المجاورة والسكنة والاستقرار، أي هذا يطبخ وهذا يشعل نارا وهذا يأكل، وهذا يعني استقرار بينهم فيما يسمى بلغة العصر التعايش، اسكت عنه واسكت عنك.
قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
الآن يتضح لنا مراد المؤلف من خلال الأبواب التي ذكرها، قال ومن خلال هذه يتضح لنا، يعني أنه سيبين تفسيرات أكثر، ولكن هذه التفسيرات له فيها طريقة أخرى، وهو أن يذكر أنواع أنواع المخالفات التي تخالف التوحيد وموقف الموحد منها. وسيبدأ بعد هذا الباب ببيان أمر سوف نذكره في حينها.
قال رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها
يعني رد على البعض يقول يا أخي لما تأتي للسيد وتقول ماذا يا سيدي فلان يا أهل الله يا الله، يعني هذه ما فيها شيء، الدعاء ليس من العبادة، الدعاء وسيلة توسل، هكذا يقولها. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء نوعا من أنواع العبادة. ولذلك من يدعو غير الله مستكبر عن عبادة الله، فسيدخلون الحكم ماذا؟ فسيدخلون جهنم داخل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا، مع أن تفسير الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم.
يعني فرق بين أن يدعوهم مباشرة وبين أن إذا أمروا نفذ أمرهم بمخالفة أمر الله، يعني ليس فيها نوع من الدعاء. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله.
انظر الآن في وصف الكافرين أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فهنا هل أثبت لهم بهذا أنهم يحبون الله ولا لا؟ مثبت لهم، ولكن هل هذا الذي أثبت لهم يبقى لهم؟
لا،
لأنهم أجروا بماذا؟ أحسن، جعلوا من له منزلة في المحبة مساويا لمن له أعلى المحبة، فجعلوا محبة الجميع سواء. فكيف إذا كان محبته لمحبوبه أشد من حبه لله؟ ولذلك ميز المؤمنين وأهل الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله. فكيف إذا كان القلب ليس فيه إلا حب المحبوب فقط؟ أشد وأعظم عندما لا يكون في القلب حبا لله إنما أحب محبوبا. قال: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه من أشر وأسمعني. خلاص تتجب. نعم.
قال رحمه الله: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟
أشد وأكبر.
فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟
أطم وأعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، الحديث. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله.
انتبه الآن سيأتي كلام خطير جدا، وخطورة تكمن بأن بعض الناس يمارس خلافه، وسيتضح من الكلام الذي سيأتي بعد قليل معنى شهادة لا إله إلا الله والشروط التي ذكرناها لكم. واصل.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، الحديث. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال.
ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله، إذا أنت تلفظت هنا. نعم تلفظت، لكن قول هذا يكفي، القول معه أشياء أخرى. نعم.
بل ولا معرفة معناها.
لا بد أن تقولها وتعرف معناها. طيب قلتها وعرفت معناها، لا يكفي، لابد منك أمر آخر.
بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك.
طيب لابد تقولها وتعرفها وتقر بها. قلتها وعرفتها وأقررت بها، لا يجب عليك أيضا أمر آخر.
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له.
أن تدعو الله وحده فقط، إذا تقولها وتعرفها وتقر بها وتدعوه سبحانه عز وجل يكفي؟ لا ما يكفي أيضا هناك أمر آخر.
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
لذلك هنا تأتي مسألة الله. لذلك مثلا النساء ست مهات: واحد القول، اثنين المعرفة، ثلاثة الإقرار، أربعة العمل بها، خمسة البراءة من مخالفها. واحد القول، اثنين المعرفة، ثلاثة الإقرار، أربعة دعوة، خمسة البراءة. وعيد يكفي. طيب
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
وسبعة ستة الشك، سبعة توقف
يقين،
ستة الشك، سبعة التوقف. لأن قال فإن شك في ذلك، يعني لابد أن يكون براءته براءة يقين أو تردد، لابد أن يكون جازم ليس متوقف في ذلك. تبتم هذا الكلام؟ إن هذا الكلام دقيق، ولو وعى هذا الكلام كثير من المخالفين للدعوة السلفية لم يكن هناك خلاف بينهم وبين دعاة التوحيد. ولكن في هذه الأصول البسيطة في كتابتها العظيمة في معانيها ومفهومها ومدلولاتها يكون حجم الزاوية أو تحرير محل النزاع للخلاف في هذا الموضوع. محل النزاع الحقيقي يكمن في هذه السبعة الأشياء التي ذكرت منها، أعرفها بالهوية.
قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، الحديث. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.
ها الشك والتوقف هنا ما تتحقق الأمور التي تجب لأهل التوحيد. نعم.
فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما
أوضحها. فيا لها من مسألة، يعني هذه المسألة هي مسألة والشيخ أراد أن يجعل هذه فاصلة ما بين المقدمة التي أصل فيها مفاهيم وأمور التوحيد وبينما سيأتي شرحه وبيانه في تفسير التوحيد، جعل هذه منصة، هذه الكلمات جعلها بمثابة المنصة التي من وقف عليها وقف على علم ويقين، وكان له في الأمر متكئ متين يفهم به ما سيقبل عليه. وهذا بيان هذا الحديث، بيان شرح هذا الحديث هذه الأمور، وهو من أجمل الشروحات، مع أنها كلمات مختلطة ولكن فيها تفصيل، فيها تفصيل علمي متين، فاستفيدوا منها رعاكم الله. نعم.
فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى.
وسيبدأ بشرح الأبواب التي تليه، وبهذا نتوقف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل.